الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن لغير الشيعة مذاهب متعددة بالنسبة لمن هو المهدي، إلا أن الجمهور من أهل السنة والجماعة يتفقون معنا على أن المهدي عليه السلام هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من بني العباس أو غيرهم من بني عبد المطلب. ولا شك أننا قرأنا في بداية الشهر من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى فتن آخر الزمان، حيث قال: واستوت بنو عبد المطلب، يعني استوت عند الناس بنو عبد المطلب، فإذا ظهر أقوام منهم أو ظهر فرد منهم وادعى أنه المهدي عليه السلام لا يفرق الناس بينه وبين غيره، فيجد له من يصدقه ومن يتبعه، ولا بد أنهم سيجدون لهم فيما روي من طريق غير الشيعة سندا أيضا يؤيدهم على ذلك، لأن معظم الروايات التي رويت عن غير أهل الشيعة جاء فيها أنه من عترتي أو من أهل بيتي. وإن كانت هذه الكلمة أو هذا الترديد واضح في أذهاننا، وهو أن عترة النبي صلى الله عليه وآله هم أهل بيته، إلا أن هذا الوضوح ليس موجودا في أذهان غير الشيعة، فلا بأس أن نتكلم على هاتين الكلمتين. فالعترة عترة الرجل كما قال ابن الأعرابي، أول نأتي بما يمكن أن يستدل لهم، يعني نثير الشبهة ثم ندفعها. ربما يستدل لهم بأن العترة هم أقارب الرجل من بني عمه وولده، الأقربون منهم والأبعدون، وربما يستشهد على ذلك بحديث أبي بكر رضي الله عنه عندما شاور النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في أسرى بدر، فقال له: هم عترتك وقومك. عترتك، وإنما قال عترتك لأن فيهم العباس وجماعة من بني هاشم، فيكون هذا الحديث وهو قد نطق به أبو بكر وهو عربي فصيح أن العترة تعم أبناء العم والأعمام وغيرهم من سائر القرابات، وعليه فكل آل عبد المطلب يكونون داخلين في عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. والجواب على ذلك أن مجرد الاستعمال لا يدل على المعنى الحقيقي للكلمة، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وعندئذ في كل استعمال من الاستعمالات ينبغي أن ننظر إن كانت هناك قرائن، فإذا وجدت القرينة على معنى من المعاني حمل عليه، وإن لم يوجد توجد قرينة على معنى مجازي فلا بد من حملها على المعنى الحقيقي. وحيث أنه يدق معرفة المعنى الحقيقي هنا، فنقول إن هذا الكلام الذي قال إذا ثبتت هذه الرواية أن أبا بكر قالها فلا شك أنه عربي فصيح، وإن إطلاق الفترة هنا على كل بني هاشم الذين كانوا في أسرى بدر إطلاقا مجازيا، وتكون القرينة المعينة له على ذلك قرينة مقامية، قرينة حالية، باعتبار أنه معلوم أن من في الأسرى من أقارب النبي صلى الله عليه وآله هم خصوص، هم بنو هاشم، وليس فيهم من الأبناء كعلي أو أولاد الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن يكون الاستعمال هنا مجازيا بكل تأكيد. أما في هذه الروايات فعترتي، فالمعروف أن عترة الرسول صلى الله عليه وآله هم أهل بيته، وذلك بدليل ما ورد من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري، وهما حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فجعل العترة هم أهل البيت. وقال ابن الأعرابي أن العترة هم ولد الرجل لصلبه، وعترة النبي هم ولد، هم أولاد فاطمة عليها السلام. ولا شك أن ابن الأعرابي حجة في اللغة، وهو يعين لنا المعنى الحقيقي من أن العترة إنما تكون ولد الرجل لصلبه دون غيرهم من سائر القرابة، وإن كان ابن الأثير قد ذهب إلى أنهم الأقارب سواء الأبعدون منهم أو الأقربون، فإنما ذهب ابن الأثير إلى ذلك بسبب ما ذكرناه من رواية أبي بكر أو من حديث أبي بكر رضي الله عنه، والحال أن اللفظ فيها محمول على المجاز لوجود القرينة. ومن أجل ذلك نجد أن ابن منظور في لسان الحراب قال في نهاية هذا البحث في شرح كلمة العترة، قال: والمشهور أن عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة، ووجب حقهم في خمس، ووجب لهم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفال. فإذا كان الأمر قد اشتهر كما يقول ابن منظور، فعندئذ يكون من باب المعنى المنقول، حتى لو ثبت ما يقوله ابن الأثير من أن اللفظة في أصل وضعها تكون للأقارب، وأن العترة بمعنى الأقارب، لأنه يقول أن العترة ساق الشجرة، وبالنسبة للرجل هم أقاربه الأقربون والأبعدون أو الأدنون والأبعدون. حتى لو ثبت هذا الواقع فبعد اشتهار اللفظة في معنى معين بالنسبة إلى رجل معين تكون من باب المنقول، فإذا صار مصطلحا منقولا كما نقلت الصلاة من أصل الدعاء أو أصل العطف إلى هذه الحقيقة المتشرعية أو الشرعية الخاصة ذات الركوع والسجود، وكما نقل لفظ الصيام الذي هو في اللغة بمعنى السكون إلى هذا المعنى من ترك المفطرات المعينة، تكون هذه اللفظة أيضا لو ثبت ما يقوله ابن الأثير من أنها موضوعة لعموم الأقارب تكون بالنسبة له صلى الله عليه وآله من هذا المنقول، خاصة بعد أن تكررت في الروايات دائما وأبدا مقرونة بأهل البيت في الروايات المتواترة كرواية الثقلين، مقرونة بل مفسرة بأهل البيت، وخاصة إلى أنه إذا كان المشهور أن عترة النبي خصوص أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة، ووجب لهم خمس الخمس كما يقوله ابن منظور في لسان العرب. فعندئذ يتعين المعنى بأن العترة في الروايات الواردة كقوله كما ورد في صحيح أحمد بن حنبل وغيره والترمذي وابن ماجه وأمثاله من أنه لا تنقضي الدنيا أو لا تذهب الدنيا حتى يقوم رجل من أهل من عترتي أو أهل بيتي يملأها عدلا بعد أن ملئت ظلما وعدوانا، أو بعد أن ملئت ظلما وجورا، أو بعد أن ملئت جورا وظلما، على اختلاف هذه الروايات الموجودة في الصحاح في الصحاح وكتب الحديث الأخرى. عندئذ لا بد من حملها على خصوص أهل البيت عليهم السلام. وإن كان ابن منظور أيضا قد وهم في هذا الكلام في قوله أنه وجب لهم خمس الخمس، والحقيقة وجب لهم سدس الخمس، لأن آية الخمس قد قسمت الخمس إلى ستة أقسام. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله وللرسول فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان تقسيم الخمس ستة أقسام، ويكون لذي القربى قسم من هذه الستة الأقسام فيكون سدس الخمس وليس خمس الخمس كما قاله ابن منظور. وأما لفظة أهل البيت فلم نجد من حاول تعميمها إلى أن تشمل غير الأفراد المعينين من فاطمة وعلي والحسن والحسين إلا قتادة. والبحث مع قتادة ليس في هذا المكان، وإنما في مقام التفسير، في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويكفي في الرد على قتادة حديث الكساء المروي بطرق متواترة، تارة عن أم سلمة وأخرى عن عائشة رضي الله عنهما، من أنه بعد نزول هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تكفي هذه الروايات المتواترة من حديث الكساء في تعيين من هم أهل البيت، بالإضافة إلى روايات أخرى وردت في أنه صلى الله عليه وآله من حين ما نزلت هذه الآية إلى ستة أشهر كما أحصى عليه بعضهم، أو إلى تسعة أشهر كما أحصى عليه قوم آخرون، يقف في وقت كل صلاة على باب علي وفاطمة ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت يرحمكم الله. وإنما كان يريد أن يخبر كل أصحابه بأن لفظة أهل البيت لا تنطبق إلا على علي وفاطمة وأولادهما. فعندئذ تتعين هذه الروايات من أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه المذكور في هذه الروايات بهذه الصورة العامة من أنه من عترتي أو أهل بيتي، إنما المقصود به أن يكون من ولد علي وفاطمة لا من كل آل عبد المطلب أو بني هاشم أو حتى من خرج من ولد علي وفاطمة من أولاد علي عليه السلام، تكون هذه الروايات غير شاملة له. وما لنا وذاك، فقد وردت أيضا في هذه الكتب التي تضمنت هذه الروايات روايات كثيرة بيّنت في أن المهدي إنما يكون من ولد فاطمة عليه السلام، وليس ولم يترك النبي صلى الله عليه وآله ذلك هملا. ولا بأس أن نستعرض بعض هذه الروايات التي ذكرت في أن المهدي من ولد فاطمة. فمن هذه الروايات ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فإذا هذه الرواية قد تضمنت ذكر أن المهدي من عترته وأنه من ولد فاطمة. فلو فرضنا أن هناك روايات تضمنت أنها من عترته ولم تبين من أي فرع من فروع عترته، وفرضنا أن لفظ العترة يشمل أكثر من الولد للصلب، فعندئذ تكون هذه الرواية مقيدة للإطلاق الموجود في تلك الروايات، ولا بد من حمل تلك الروايات عليها. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وأبو داود أيضا في سننه، وفي مشكات المصابيح أيضا، إلا أنه قال من أولاد فاطمة بدل من ولد فاطمة. وهذه الرواية في الحقيقة يمكن أن تقرأ من ولد فاطمة ويمكن أن تقرأ من ولد فاطمة، ولا شك أن لفظة ولد هي تدل على المفرد وإن كان يراد بها الجنس، وولد تدل على الجمع ويراد بها أيضا هنا الجنس، إذ لا يمكن مثلا أن نقول أنه من الولد المباشرين لفاطمة أو من ولد فاطمة المباشر، وذلك لما نعلمه يقينان من أن ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها المباشرين أو ولد فاطمة المباشر سواء كان على صيغة الجمع أو على صيغة المفرد قد توفي بصورة قطعية يقينية، فلا شك سواء كانت من ولد أو من ولد لا بد من حملها على الجنس وليس حملها على الولد المعين المباشر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. وعن سعيد بن المسيب قال: كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فتذاكرنا أمر المهدي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولد فاطمة. وقد أخرجه ابن ماجه وأبو عمر المقري وأبو عمرو المقري في سننه، وهذا قد خلا أيضا من لفظ عترتي واقتصر على أن المهدي من ولد فاطمة. أيضا عن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: المهدي من ولدك. وهذا رواه السيوطي في الحاوي. فإذا المهدي هو من خصوص ولد من أولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذه الروايات أيضا تصلح للرد على الرواية التي ذكرناها في الليلة الماضية ممن ادعى بأنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، فإن هذه الروايات أيضا تصلح للرد عليه، إذ أنها تنص على أن المهدي من أبناء الزهراء لا هو لا وليس ابن عذراء، يعني ليس هو ابن مريم وإنما هو من أولاد فاطمة. وقد قلنا أن تلك الرواية إنما قال الشوكاني أنها موضوعة، وغيره أيضا من العلماء الباحثين في الموضوعات ذكروا أنها موضوعة، وإنما دعا إلى وضعها هو الحقد الدفين على أولاد فاطمة. وهذه الروايات أيضا تصلح للرد على من ادعى بأن المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو المهدي العباسي، فإن المهدي العباسي ليس من ولد فاطمة. وهذه الروايات ومثلها كثير لم أنقله ولم أتكلم عليه أيضا تعين أن المهدي هو من ولد فاطمة، فحتى لو كان لفظ العترة مثلا يشمل الأقارب الأدنون والأبعدون، فإن هذه الرواية تخرج بني العباس وسائر بني عبد المطلب بل كل بني هاشم، بل حتى أولاد علي عليهم السلام من غير ولد فاطمة تبعدهم عن الموضوع. يبقى أن هناك خلافا بين الشيعة وبين أهل السنة في ثلاثة أشياء: في اسمه صلوات الله وسلامه عليه، يعني اسم المهدي، وفي أنه من أي ولد يكون من أولاد فاطمة، هل هو من الحسن أو هو من الحسين، وهذا يحتاج إلى بحث. فأول ما نتكلم عن الاسم، نقول أن هناك روايات والذي يظهر أما أنها فيها وهم وإما أنها فيها زيادة. قالت: لا تذهب الدنيا حتى، أو لا تذهب الأيام والليالي على اختلاف الصياغ، حتى يملك العرب رجل من عترتي أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والظاهر أن هذه الرواية إما أن يكون قد وقع فيها وهم، وإما أن يكون قد زيد فيها، لأن ما ذكره أهل المسانيد وأهل الصحاح يخلو عن ذكر اسم الأب. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، ولم يذكر فيها واسم أبيه اسم أبي. وهذا أخرجه جماعة منهم الترمذي في جامعه، وأبو داود في مسنده، والبيهقي، والشيخ أحمد الداني، وأحمد بن حنبل في المسند. وتختلف عبارة أحمد بن حنبل في المسند عن اللفظ الذي ذكرناه، فهو قال: لا تنقضي الدنيا بدل من لا تذهب الدنيا، وفيه أيضا رجلا مني بدل من رجلا من أهل بيتي. فإذا في رواية أحمد تكون الرواية هكذا: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل مني يواطي اسمه اسمي. وهذه الرواية بهذه الصيغة التي ذكرها أحمد علق عليها كل المخرجين والمحققين أن إسنادها صحيح وأن رجالها ثقات، وفيها من الدلالة أكثر من غيرها. فقوله مني، قوله مني دلالة على أنه من ولده، يعني على أنه يكون من ولده، فلا يكون أيضا من بني عمومته، لأن بني العمومة لا يقال لهم مني، وإنما يقال لهم من إذا كانوا من ولده. وهذه دلالة تفقدها سائر النصوص التي وردت بها هذه الرواية. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير بصيغة أخرى، فقال: لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا، وطبعا أن الطبراني في المعجم هذه الرواية إسناده فيها صحيح ورجاله فيها ثقات، ولم يذكر اسم أبيه. أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. هذا أخرجه الترمذي. فإذا وغيرها روايات كثيرة لم يذكر فيها اسم أبي القائم صلوات الله وسلامه عليه، ف فعندئذ من هذه الروايات المتكثرة نقول أن في تلك الروايات إما أنه يكون قد وقع في هاوان وإما أن يكون قد زيد فيها. ومحاولة بعض المعاصرين ممن تقدم برسائل لتحصيل بعض الرسائل العلمية في جامعة محمد بن سعود مثلا واستماتته في الدفاع عن تلك الرواية لا تفيد بعد أن كانت الروايات المتكثرة والمتعددة قد خلت من ذكر اسم الآب. ولقائل أن يقول أنه لا ضير فيها بعد أن أو أن هذه الرواية أيضا لا تمنع مثلا لا تمنع أن يكون هناك شخص غير هذا الشخص الذي تذهبون إليه وأن مهدي الشيعة ليس هو مهدي أهل السنة. نقول نحن لا نحتج عليهم بهذه الروايات في ذلك، وإنما سوف نجري معهم شيئا فشيئا في مناقشة الروايات التي رووها حتى نصل إلى أنهم إنما تركوا ما هو صحيح عندهم وتمسكوا بما ليس بصحيح أو بمن فردوا به دون سائر المسلمين دفعا للحق عن نصابه. وذلك في الحقيقة لأن القول بأن المهدي هو ابن الحسن العسكري يلزمهم بأمرين خطيرين. الأمر الأول أنه يلزمهم القول بإمامة آبائه وأجداده وهم لا يقولون بهم، والأمر الثاني أنه يلزمهم بأن يقولوا بولادته وهم لا يريد ومعظمهم لا يريد أن يقول، لا أريد أن أقول جميعهم، فإن منهم من يقول بولادته وسوف نتكلم عن ذلك أيضا إن شاء الله، ولكن معظمهم لا يريد أن يقول بولادته. والعجيب والعجيب الغريب من ابن تيمية ومن تابعه حتى يومنا هذا حيث استسخف الشيعة في قولهم بأن المهدي عليه السلام قد ولد وغاب بسبب طول عمره، مع أنهم لم يستغربوا روايات الدجال ولم يضعفوها ولم يستهزئوا بها ولم يستهزئوا بمن اعتقدها، مع أنه عدو الله وليس ولي الله. وسوف نتكلم على ذلك عندما نصل إلى الفتن التي تكون في أيامه صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أن الروايات في كونه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله مما لا إشكال فيه، فعندئذ قضية الآب يعني كما قلنا وإن كنا نؤول تلك الرواية لكن تأويلنا لها إنما هو في مقابل من يصر على تصحيحها. وإلا لو رجع هذا الإنسان وأنصف من نفسه ووجد هذه الرواية المنفردة دون سائر الروايات التي تصل إلى العشرات وكلها تذكر اسمه وصفته ولا تذكر اسم أبيه، وإنما تذكر اسمه فقط، وفي بعضها اسمه اسمي وخلقه خلقي، وفي بعضها يشبه اسمه اسمي وخلقه خلقي، وإلى غير ذلك من الروايات وهي كثير. ولم يذكر فيها أن يواطي اسم أبيه اسم أبي أو يشبه اسم أبيه اسم أبي، دلالة على وقوع الوهم على أحسن المحامل التي نأخذ أنفسنا بها في حمل المسلمين عليها، وهي أننا دائما نحاول حمل المسلمين على أحسن الوجوه وعلى أحسن المحامل. نقول أن هذه الرواية قد وقع في هاوان، وبما أن لا نريد أن نمضي إلى مطالب أخرى لضيق الشهر عن أبحاث والمطالب المتعلقة بالمهدي عليه السلام، لا نرغب في الإطناب في تحقيق هذه الرواية المنفردة والكلام عليها، ويكفي أن نقول أن سائر الروايات الموجودة في هذا الباب لم تتضمن اسم الآب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم على محمد.
Thank you. طبعا ما طلعش تجار ما عملش الشغل الأول أو في حياته ما عملش تشغيل الذهاب بنيتها ولكن في مقام الاحتجاج الله يعتقدها نذكرها وكلامك سهل الروايات مثلا عندما احتج بها على من يقول بها بصحتها نحتج بها لكن لا يعني ذلك اننا نسلم كل الفاظها بل حتى عن السنه والجماعه لا يكون بموجب هذه الروايات التي ذكرناها يملك القاضي يعني خاصه العرب بينما لديهم روايات ايضا انهم صلوات الله والسلام عليه يملك العرب ومن ذلك ما رواه عنه من ان الارض لها اربعه اثنان من المؤمنين واثنان من الكافرين فاما اللذين ملكاها من المؤمنين فذو القرنين وسليمان واما اللذين ملكاها من الكافرين فبخ نصر و ما ادراك ما هو
اسكندر
اسكندر
لا من القرنين
ما اذكر فرعون ولا يوم اخر روايه في بالي قال ويملكها الخامس وهو منا اهل البيت فاذا روايات بهذا المعنى كثير رواها هم ايضا يعني حتى اهل السنه والجماعه لا يقولون بموجب هذه الروايه في هذا الموضوع وإنما يستدلون بها على أن المهدي من أجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط كما استدلنا بها نحن يعني مخالف في الاستدلال وإنما كان بناء على من يزعم أنه أو من يحتمل أن يزعم في مستقبل الأيام أنه من ولد عبد المطلب أيا كان